أهلا وسهلا بكم جمهورنا الكريم، جمهور إذاعة رمز FM، نحييكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج هي تصنع الأثر. في هذا البرنامج نلتقي في كل حلقة بامرأة يمنية تركت أثرا واضحا في مجتمعها وقدمت نموذجا ملهما للقيادة والعطاء في مختلف المجالات. لكن حلقتنا اليوم مختلفة، نستضيف فيها شخصية غابت جسدا لكنها ما زالت حاضرة بأثرها وسيرتها، ونقترب من قصتها من زاوية إنسانية خاصة. لم تكن فقط قيادية في موقعها، بل كانت أما وصديقة وملاذا إنسانيا لكل من اقترب منها. حلقتنا اليوم عن افتهان المشهري، المرأة التي آمنت بأن تعز تستحق الجمال، وبأن العطاء لا يحتاج ضجيجا، وبأن المرأة قادرة على أن تصنع الأثر حتى في أصعب الأوقات. في عام 1980 ولدت افتهان محمد أحمد المشهري في قرية المشاولة بمديرية المعافر بمحافظة تعز، ونشأت في بيئة شكلت وعيها المبكر بالمسؤولية المجتمعية والعمل العام. حصلت على بكالوريوس إدارة أعمال من جامعة تعز، ثم ماجستير تنفيذي في إدارة الأعمال، وشغلت خلال مسيرتها عددا من المواقع الإدارية والأكاديمية والتنموية، وكان آخرها مدير عام صندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، حيث تركت أثرا ملموسا في العمل المؤسسي وخدمة المدينة. في 18 أيلول سبتمبر 2025 اغتيلت افتهان المشهري عن عمر 45 عاما في حادثة هزت اليمن وأثارت حزنا واسعا. اليوم نروي مسيرة الراحلة افتهان عبر حلقتين متتاليتين من برنامج هي تصنع الأثر، نستمع فيهما إلى شهادات قريبة منها. في هذه الحلقة نستضيف هبة محمد عبدالله المشهري، وهي طالبة إعلام مستوى ثالث تخصص علاقات عامة، التي ستحدثنا عن افتهان الأم الإنسانة والمرأة التي صنعت أثرا وبقي أثرها. أهلا بك هبة. قبل أن نعرف افتهان القيادية، نريد أن نعرفها كما عرفتها ابنتها في البيت، في التفاصيل الصغيرة، في تفاصيل الحياة اليومية. عندما تذكرين اسم والدتك، ما أول صورة تخطر في بالك؟
أولا أهلا فيكم وشكرا لكم على الاستضافة الجميلة هذه. أول شيء يخطر في بالي عند ذكر اسم والدتي هو في الحقيقة أرى امرأة كانت بالنسبة لنا قدوة وعزوة، وكانت أبا وأما وعائلة بحجم وطن بالنسبة لنا جميعا. صورة امرأة ثابتة قوية طموحة حنونة قائدة ملهمة رائعة. في البيت أمي كانت حقيقة تفصل كثير، وكانت تدير دورها كأم وكأب بشكل مثالي جدا. أمي بالنسبة لي ولأخي ليست مجرد أم، بل صديقة وأخت وملاذ وسند وقوة نستمد منها لنواجه هذه صعوبة الحياة.
نعم، حدثينا عن افتهان الأم داخل البيت، كيف كان تعاملها؟ كيف كان؟
كانت أمي دائما تحاول تحط البيت لنا يعني المكان اللي يطمننا دائما، المكان اللي نهرب به من 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 العالم المخيف هذا. كانت دائما تحاول انه البيت هذا طمأنينة، وبنفس الوقت المكان اللي نستمد منه القوة، نستمد منه كيف يكون الشخص انسانا في الخارج وانسانا برضو كمان في بيته. علمتنا يعني في البيت اشياء كثيرة يعني، وعلمتنا كيف نكون اقوياء في اعز المواقف الصعبة، علمتنا كيف يكون الشخص معطى بالقدر اللي يستحق الإنسان المقابله بالعطاء. يعني أشياء كثيرة أنا يعني مش قادر أعبر حقيقة عنها، مش قادر أوفي أمي حقها في الكلام، لأنه الكلام قليل قدام أم مثل أمي طبعا
الله يرحمها. ما القيم التي كانت تحرص على غرسها فيك وعلى بقية أفراد الأسرة؟
حقيقة كثير أشياء، ولكن كانت دائما أهمها أن إحنا نكون نسوي أي حاجة نعملها في حياتنا يكون بصدق وبحب. وكانت دائما تعلمنا كيف نحترم الشخص اللي أمامنا ونحترم ظروفه وحياته بشكل عام، وكيف نكون إنسانيين بمعنى الكلمة، كيف تكون الإنسانية. وتعلمنا كثير حاجات، وأهمها الصبر، وتعلمنا العطاء وأشياء كثيرة، ومتى نستخدم قلبنا وكيف نحكم عقلنا.
نعم. كيف كانت توازن بين مسؤولياتها الكبيرة وأسرتها؟
حقيقة كانت تفصل، وبرغم أنه كان الحمل ثقيل عليها جدا، إلى أنها كانت دائما تحاول أن تسيطر بقلبها وعقلها، يعني تحاول يعني أنها ترتب أولوياتها إلى الأهم إلى أقل أهمية بهذا الشكل، وصراحة تمكنت واستطعت من هذا الشيء.
نعم. هل كانت تشارككما تفاصيل عملها أم كانت تفصل البيت عن العمل؟
في الحقيقة تشاركنا الأشياء اللي هي يعني تساعدنا في فهم مقدار تعبها وثقلها، وليس جميع كل التفاصيل، يعني التفاصيل اللي تخلينا إحنا نفهم قدر إيش أمي كانت تعبانة وتعاني، وكمية التعب والثقل اللي هو متحملته طبعا.
كيف كانت تتعامل مع التحديات العائلية؟
صراحة كانت دائما تواجهها بعقل، وكانت تعرف تحل الأمور بسلاسة، يعني مهما كانت المشكلة كبيرة وتشوفيها ضخمة إلا أنها كانت تحل بطريقة يعني رائعة. أكبر مشكلة كانت تخليها قدامك إنها مشكلة تافهة ما تسوى حقيقة يعني.
نعم. ما أكثر درس تعلمته من والدتك أثر في حياتك؟
تعلمت من والدتي أشياء كثيرة، وأهمها أني أكون قدر المسؤولية في أي شيء أنا ينحط بين إيدي يعني، وأكون صادقة في كل شيء أنا أسويه، وما أهتمش لإيش ممكن الصورة اللي أنا بحطها قدام الناس، أهم شيء أكون أنا عارفة نفسي وإيش الأشياء اللي أنا أسويها، أكون واثقة فيني يعني.
نعم. كيف كانت تعبر عن حبها لكم رغم ضغط مسؤوليتها؟
أمي حقيقة كانت دائما تؤمن أن الحب هو أفعال، وكانت حقيقة تبرز حبها في أبسط تفاصيل حياتنا، باهتمامها بأدق التفاصيل، بأشياء جدا كانت تلامس قلوبنا، وحقيقة كنا نحس بهذا الحب يعني.
نعم. هل تتذكرين موقف يومي صغير يبرز حنانها واهتمامها؟
حقيقة كثير مواقف تلامس قلبي يعني، وأشياء أتذكرها، لكن من ضمن المواقف يعني اللي هو اطمئنانها علينا في عز انشغالها يعني، حين نتعب، حين نبكي، طبطبتها الخفيفة الصامتة تلك، حضنها الدافئ الذي حقيقة نحن اليوم نفتقده. هذه التفاصيل الصغيرة التي يعني ما زلنا نقف أمامها باشتياق وحنين عالي، تلك الدعوة البسيطة عند خروجها من المنزل، عند استقبالها من عودة العمل، اشتقت لأشياء كثيرة، لاتصالها، لانتظاري لها عند العودة، تفاصيل كثيرة يعني.
كيف كان لوالدتك أثر كبير فيك؟
أثرها في حياتي عميق، علمتني الإيمان بنفسي وأن المسؤولية لا تثقل بل تعطي معنى للحياة، علمتني أن المرأة قادرة على التوازن بين الحياة الأسرية والطموح العملي.
حدثينا عن مسيرة عمل والدتك.
مسيرتها المهنية بالنسبة لي كانت نموذجا للتفاني والإخلاص، بدأت من أسسها الصغيرة وتحملت مسؤوليات كبيرة في عملها الإداري، وخاصة كان يعني الأصعب والأثقل كان عملها الإداري في صندوق النظافة، حيث رأت أن العمل الحقيقي هو خدمة الناس لا مجرد منصب أو سلطة.
نعم. ما أكثر ما كان يشغلها أو في عملها الناس أم النتائج ولماذا؟
حقيقة كانت دائما تهتم للنتائج لا تهتم للناس، وخاصة يعني حتى كنا نرى بعد أن تعرضها لحملات كبيرة في الفيسبوك منذ توليها منصب صندوق النظافة، مديرة صندوق النظافة والتحسين، كانت تؤمن أن الميدان هو أكبر شاهد لأي شخص، كانت لا تؤمن بتوثيق الكاميرا حقيقة، وهذا كان أكثر الأشياء اللي كنت أتصادم مع أمي، حتى كنت أقول لها يا أمي الكاميرا هي أكبر إثبات في أعمالك التي تعملينها، لكن كانت دائما تتعرض معي تقول أي شخص دائما يكون عنده الكاميرا في أي عمل هذا يا ابنتي يخفي دائما فعل مشين، دائما يغطي على حدث هو حاب يخبيه على الناس، لكن الميدان هو الأثر الباقي للإنسان، وحقيقة هذا اكتشفته بعد رحيل أمي.
نعم. كيف كانت ترى عملها بالنسبة للمجتمع؟
كانت ترى أن أي منصب تتوليه كانت بالنسبة لها واجب وطني، تعمل بالصدق بإخلاص بحب بعطاء. كانت يعني مؤمنة أن أي عمل تصل له هو رسالة، وكانت في كل أعمالها، أعتقد أن رأت الناس الآن أن في كل عمل أمي تولت إدارته تركت أثر وبصمة ورسالة قوية فيه.
كيف كانت تتحدث معكم عن مدينة تعز؟
كانت دائما أمي ترسم تعز كلوحة فنية رائعة، تتخيلها بألوان زاهية. يعني من يرى أمي كانت تتخيل أن هذه تعز صورة فيها ألوان إبداعية كثيرة. كانت دائما تتكلم عنها بحب كبير وألم صادق. كانت ترى في تعز القوة والجمال رغم الجراح، وكانت تشعر بالفخر الكبير فيها، لأنها أكثر مدينة كانت ترى أمي أنها عانت كثير من صراعات، وتعز دفنت حقيقة مقارنة بالمحافظات الأخرى. وكانت تحلم دائما بأن ترى مدينة تعز بأفضل حال، وأن يعود لها أمنها وعزتها.
نعم، هل سبق أن شاركتك تحديا كبيرا واجهته في عملها؟
في الحقيقة أكثر تحدي نحن كنا نرى جميعا ما واجهته أمي هو توليها منصب إدارة صندوق النظافة والتحسين. كان بالنسبة لها أيضا كان تحدي جدا كبير، لأنها كانت تريد أن تحدث فرق واضح. يعني
نعم، قبل اغتيالها بأشهر حصلت على الماجستير، كيف كانت توافق بين البيت والعمل الإداري في صندوق النظافة ودراستها؟
كانت يعني تحاول أن توافق بتنظيم شديد وإرادة قوية. كانت حقيقة أمي مثال للمرأة التي لا تؤجل حلمها، كانت توازن بين الدراسة والعمل وإدارة البيت، وحقيقة نجحت في كل الجانب دون أن تفرط في أي مسؤولية.
نعم، هل كانت والدتك تشاركك قصص نجاحها المهنية، وما أثر ذلك عليك؟
كانت أحيانا تشاركني النجاح بهدوء، وكان لذلك أثر كبير في تعزيز ثقتي في نفسي ولرؤيتي بقدرة المرأة على العطاء وتحمل المسؤولية مهما كانت.
نعم، ما هي آخر نصيحة قدمتها لك والدتك قبل رحيلها؟
أن أبقى قوية وأن أحمل المسؤولية بالصدق، ولا أتنازل عن مبادئي مهما كانت الظروف.
نعم، هبة، حدثينا عن اليوم التي سبقت اغتيال والدتك، حديثها الروتين اليومي من المساء إلى الصباح، متى استيقظت، طريقة تعاملها معكم.
حقيقة استيقظت أمي في الصباح، استيقظت تقريبا الساعة 7 صباحا، فطرنا كنا ذاك اليوم مع بعض وراحت للعمل، عادت بعدها تغدينا وجبة الغداء، بعدها كان عندها عمل طارئ فاضطرت إنها تروح لصبر لأنها كانت حابة تشرف على شيء هناك موجود. رجعت البيت تقريبا المغرب، وكنا جالسين أنا وهي وصديقتها، وكنا نتكلم برضو كمان على العمل يعني، وكانت تتكلم عن تعز بشكل خاص يعني، وعن وضعها وإيش الأشياء اللي كانت ناوية هي حقيقة تسويه في ذاك اليوم. وخلص وانتهى ذاك اليوم بس.
أين كانت عندما أو أين كنت أنت عندما تلقيت خبر اغتيال والدتك؟
كنت في البيت، تلقيت خبر الاغتيال بعد نصف ساعة من خروجها.
كيف ترين اليوم أثرها في الناس من حولك؟
أراها في الدعاء، في الذكر الطيب، وفي الفراغ الذي تركته وما زال حيا في قلوبنا. أثرها حاضر دائما في كل مكان، وكأن روحها لم تغادرنا.
ما أصعب لحظة واجهتك بعد رحيلها؟ سنستمع إلى إجابتك هبة بعد هذا الفاصل. مرحبا بكم مستمعين الأعزاء مجددا، ومرحبا بك هبة. حين تغتال امرأة بهذا الحجم لا يغتال شخص فقط، بل محاولة لإطفاء أثر، لكن بعض الآثار أقوى من الغياب. كنت قد طرحت عليك سؤالنا هبة قبل الفاصل، ما أصعب لحظة واجهتك بعد رحيلها؟
حقيقة أصعب اللحظات أنني ما زلت أتقبل عدم وجودها، يعني أني أتقبل أنها رحلت. هذا أصعب شيء أنه أنا الآن أمر فيه. ومن أصعب اللحظات اللي أنا واجهتها هو لما شفتها في الثلاجة. هذا أكثر شيء صعب مر علي في حياتي حقيقة. وفكرة أنك شخص عزيز عليك يفقد وحتى مش قادر تودعه الوداعة كما ينبغي، يعني فقط أنك تكتفي بلمسة يد، هذا كان أقصى شيء أني واجهته حقيقة.
بعد استشهادها هل واجهت مرحلة معينة صعبة أو أثرت عليك أو كانت صعبة عليك هذه المرحلة أنك تواجهها بعد استشهادها؟
حقيقة استيعاب عدم وجودها، يعني أنه لحد الآن أنا مش قادرة أنه أستوعب أنه أمي رحلت. أنه كيف أنه تخيل أنه فرق نص ساعة قادرة في أنها تشقلب كل حياتك. فكرة أنك تتقبل هذا الشيء بحد ذاته متعبة. وأيضا يعني أنه بذكر هذا الشيء، فكرة تساقط الأقنعة التي حصل بعد رحيل أمي، هذا كان أكثر شيء صعب أني واجهته، لأنه كان في أشخاص يعني ليست بالقرب الكبير ولكن كانوا يدعون المحبة، ولكن كان خلف ظهورهم سكين حادة لأمي. ففكرة استغلال قضية أمي لمصالح ومطامع شخصية هذه قاسية جدا.
نعم، ما الرسالة التي ترغبين في إيصالها للنساء الشابات والمرأة اليمنية كذلك من قصة والدتك؟
أن الطموح لا يتعارض مع الأخلاق، وأن المرأة قادرة على أن تكون أما وقائدة في آن واحد، وأن العمل الصادق يترك أثر أطول وأصدق من أي منصب.
ما هي أهم رسالة كانت والدتك تحاول إيصالها للنساء الشابات في مجال العمل والإدارة على القوة أو المثابرة أو أهمية التعليم أو غيرها؟
كانت دائما ترى أنه أمي التعليم سلاح لأي مرأة، ويجب أنه تصل المرأة إلى مرحلة تعليمية رائعة تتناسب في الوقت الحالي. كانت ترى أن فقط ليست دراسة الجامعة كافية، بل أن تكملي أيضا، وأن تكوني في أي مكان تتولينه يعني حقيقية في عملك، مخلصة لهذا الشيء. وكانت ترى أنها حقيقة ستواجه تحديات المرأة في أي شيء تكون فيه، حتى في دراستك الجامعية أنت ما زلت تتلقين صعوبات. وكانت ترى أن تؤمن بنفسها وأن تثق وأن تعمل عملها بإخلاص وحب، وأن تركز على دراستها لأنها هي السلاح الأكبر والأقوى.
نعم، هل كانت أو كان لوالدتك دور في تشجيعك أنت أو فتيات العائلة على تولي مناصب معينة أو السعي نحو طموح مهني محدد؟
أمي حقيقة أنا أسميها الملهمة لنا جميعا، لأننا دائما عندما نراها نتمنى أن نكون نسخة أفضل منها حقيقة يعني. لكن دائما كانت أمي تدعم جميع طموحنا، جميع أحلامنا، وكانت دائما المكان الذي يعني نفرغ فيه جميع أفكارنا، وكانت تدعم هذه الأفكار بحب وبصدق يعني وبتشجيع عالي وبتنفيذ أيضا.
نعم، ما أكثر درس تعلمته من والدتك في حياتك؟
تعلمت حقيقة أن الأثر الحقيقي يفهم بعد الغياب، وأن الصدق في العيش هو ما يبقى، وأن كل ما نزرعه بصمت ينمو حتى بعد رحيلنا.
ما أكثر صفة في والدتك تحاولين نقلها في حياتك اليومية؟
الاستقامة، تحمل المسؤولية، الثبات أمام الصعاب، الهدوء الذي يعكس القوة والإيمان بما نقوم به.
لو كانت تسمع أو تستمع لك الآن، ماذا تحبين أن تقولي لها؟
حقيقة أتمنى لو كانت صمدت أمام هذا الخذلان الكبير، ويعني تغلبت على جميع خططهم ومحاولاتهم في اغتيالها. تمنيت لو أنها بقت، وأقول لها أنني اشتقت كثيرا، اشتقت لكل التفاصيل الصغيرة التي تجمعنا عند الإفطار، عند شرب فنجان القهوة، عند الأحاديث اليومية التي نحكي فيها عن تفاصيل يومنا، عندما تحدثني على أبسط الأمور أشتقت لأشياء كثيرة معها، وتمنيت أنها صمدت حقيقة للمرة الأخيرة، وأفتقدتها كثيرا. يعني أشعر بفراغ يملأ قلبي وروحي بشكل لا يمكن وصفه.
هل كانت والدتك تخطط معكم لمستقبلكم أنت وأخيك؟
أيوة، دائما كانت تشاركنا أحلامنا، وكانت تشوف يعني كل واحد إيش ميوله وإيش اهتماماته وإيش الحاجات اللي يسعى إنه يصلحها في ذاته أو إنه يعملها لمستقبله. وأخي يعني مثلا الآن في سفره إلى الخارج، وكان حابب يدخل تخصص الهندسة، كان دعم كبير جدا من أمي وأفكارهم مع بعض، وإيش الخطط اللي ممكن يسووها وإيش المشاريع القادمة اللي هي تعتبر كانت أساس له هو لذاته. أما بالنسبة لي يعني كانت دائما تدعمني في حكاية الكتابة، كانت تشوف إنه أني نصوصي حلوة، طريقتي وأسلوبي في الكتابة كانت تشوف إنها يعني فيها لمسة إبداعية، وكانت دائما تحفزني على هذه الأشياء. وكان من ضمن الأشياء اللي كانت دائما تدعمني وتشجعني فيها إنه أكتب رواية. يعني
هل كتبتي نص بعد رحيل والدتك؟
كتبت كثير نصوص حقيقة، وكان من ضمن النصوص نص نشرته في موقع الفيس، كيف لأحلامنا أن تتلاشى بهذه القسوة، كيف يختفي الأمان فجأة من حياتنا، وكيف نهرب من كابوس حقيقي لا علاقة له بالأحلام. حبي لهذه المدينة صار لعنة لا تزول، جرحا مفتوحا لا يندمل، 20 رصاصة اخترقت جسد أمي، لكنها في الحقيقة اخترقت قلبي ملايين المرات، أطفأت كل أحلامي، أحرقت كل ضحكة جمعتنا، ومحت كل لحظة دفء احتضنتني بها. لن أنسى يوم وداعي لها في الثلاجة، لم أتخيل أن أعيش هذا المشهد يوما، لم أستطيع ضمها ولم أستطيع أن أقول لها وداعا كما يجب، كل ما استطعت فعله أن ألمس يدها الباردة وأشعر بقلبي يخرج من صدري مع كل لمسة. كيف استطاعوا قتل إنسانة كانت كل شيء في حياتي؟ كيف يسلب منا الأمان والأحلام بهذه البشاعة؟ أمي لم تكن أما فحسب، كانت عالمي كله، أبي وأختي وصديقتي، دفء أيامي وصوتي حين أحتاج المواساة، حضني حين يشتد الوجع، وضحكتي حين يخنقني الحزن. معها رحلت أحلامنا الصغيرة والكبيرة في لحظة واحدة، لا كلمات تكفي ولا عقاب يعوض حضنها، ولا عدالة تعيد ما سلب منا. في الحقيقة النص يعني مرة طويل، لكن أعطيتك نبدأ مختصرة.
نعم. يوم اغتيالها كان أخاك قد غادر البلد، كيف تلقى الخبر وكيف؟ حدثينا عن الموقف.
طبعا قبل خروج أمي من البيت، طبعا كانت تتواصل مع أخي، كان لحظة وصوله إلى سلطنة عمان، وكانت تتواصل معه، وفي وقت دخل هو الفندق قال إنه بيرتاح وينام وبعدين بيرجع يتواصل معنا العصر. فأمي خرجت بعد تواصله مع أخي، وخلص بعدها قصي أتلقى خبر من أصدقاء اتصلوا عليه وكلموه إيش اللي حصل، ووقتها على طول أهلنا حجزوا له وكل الأشياء رتبوها ورجع على طول. ويعني طبيعي كانت بالنسبة له صدمة جدا كبيرة، وقصي كانت علاقته بأمي جدا قريبة، فشفت الولد الأخير المدلل الكذا يعني، وكان يعني أكيد الخبر تلقاه بقسوة.
نعم. هل حدث لوالدتك موقف معين تم من خلاله إساءة فهمها أو انظلمت بالحكم وحب إنه تنصفيها من خلال هذا اللقاء؟
حقيقة يعني أمي انظلمت منذ توليها إدارة صندوق النظافة والتحسين، كانت عليها حملات هجومية يعني بشعة، أقلام مأجورة تكتب بلا رحمة، يعني حتى في أبسط الأشياء اللي ممكن أمي كانت تسويها كانت تكتب. يعني مثلا نقول يعني في حالة ترحيل النفايات، يعني كانت أمي مثلا يعني تدقق على هذا الموضوع جدا، كانت مثلا أول ما ترحل النفايات شفتي مثلا لما تتراكم أو شيء يروحوا على طول يدرقوا يعطوا صورة ويرسلوها وهجوم وأشياء كثيرة، برغم أنه مثلا إحنا الآن يعني نكون واقعيين حقيقة في تعز، إحنا في تعز ما عشناش الوقت اللي هي تعز بهذه الصورة الجمالية الرائعة. يعني من بداية الحرب وإحنا نشوف تعز تتدمر بكل نواحي الحياة، بكل حقوقها وأبسط مقومات الحياة اللي ممكن الإنسان يعيش فيها تعز تفتقده. فكانوا مواسكين حكاية إنه افتهام في صندوق النظافة في أبسط الأشياء حملات عليها، حملات بلا رحمة. يعني كانت هذه أكثر الأشياء اللي كانت تضايقني وتزعجني، وكنت دائما أقول لأمي طيب ردي، طيب سوي كذا، طيب نرتب برنامج إعلامي بحيث إنه يظهر الأشياء اللي أنت تسويها، لأنه كانت يعني حملات كانت تؤذي، فحتى كانت نفسيتنا إحنا كأطفالها كنا نتعب إن أمي تتعرض لهذه الأشياء، كنا نشوف مجهودها في العمل مقارنة بما تتلقي الآن. فكان هذه الحاجات اللي تزعل يعني، ويعني وقت حضورها ما كانش موجود الأقلام اللي جالس تكتب عنها بأريحية، ولا ما نصفوهاش في وجودها وفي غيابها. يعني الآن لما أشوف الناس اللي تتكلم وتعمل أقول وين كنتم لما كانت هي موجودة؟ كانت هي حقيقة يعني ترغب بأنه هذه الأشياء ترى، حقيقة كانت يحق لها أن تعيش نجاحها بكل أشكاله وليس غير أنه يصعد على هذا النجاح.
هل كنت ترافقي والدتك أثناء عملها ولماذا؟
حقيقة ما كنت أرافقها أبدا، لأن أمي كانت دائما خائفة علينا، كانت تقول الأوضاع ما تسمحش وما فيش أمان في هذه البلاد، كانت تخاف إنه إحنا يعني يأخذون نقطة ضعف لها، فكانت دائما تحاول قدر الإمكان إنها تكون تحطنا إحنا في محطة آمنة في حياتها.
هبة، خلال مرحلتك المهنية إذا تم عرض عليك منصب في الدولة هل ستوافقين أم لا ولماذا؟
حقيقة لا.
لماذا؟
صراحة يعني إحنا في وضع واحد مش قادر يأمن على نفسه هو كمواطن، فما بالك إنك تمسكي منصب حتى لو هو منصب إداري صغير. أنت في تعز الآن تفتقدي لأبسط الأشياء، أنت تخرجي من بيتك أنت مش عارف كيف تكون ممكن نهايتك، يعني إحنا نفتقد للأمان ولأبسط مقومات حياتنا، فمستحيل إنه أغامر بحياتي لبلدة يعني ما حاولتش تنقذ نفسها ولا شعبها حاول إنه ينقذها.
نعم، بحكم قرب والدتك من العائلة وخاصة قربها من والدها القنصل محمد أحمد المشهري، كيف أثر رحيلها عليه؟
أثر رحيل أمي بشكل كبير على العائلة، كانت أمي سند قوي للجميع يعني لجميع أخوتها وأخوانها، وخاصة يعني جدي كان يعني يشوفها مثال البنت الرائعة، وكان يحبها بشكل خاص، لها مكانة خاصة في قلب جدي. فتلقى الخبر بصدمة جدا كبيرة، وفي لحظة تلقيه الخبر على طول أخذوا تذكرتهم وجوا على هنا. ويعني مثل ما إحنا اليوم نشوف كمية التغافل عن القضية وإسكاته، محاولة تمويه القضية بشكل سلبي وغيرهم كمان يعني يحولوها، وصمود جدي أمام هذا الموقف بشراسة، لأنه هو الآن يحارب حقيقة، يحارب من أجل أنه ينصف بنته في حياتها، ينصفها في مماتها، يرجع لها حقها اللي انتزع بشكل بشع بشع بشع. يعني حتى ممكن أنه العقل يمكن مش قادر يستوعب أنه كيف شخص قدر يتجرأ هذه الجرأة في يعني في وضح النهار بهذه البشاعة. فجدي الآن يحارب شعوره، يحارب الناس من حوله، وكمان ما شاء الله تبارك الله عليه يعني قوي بقوة رائعة كما كانت أمي تراه، يعني القائد الملهم لها.
نعم، كما كانت والدتك تحلم أن ترى أو كانت ترسم مستقبلا معينا لك ولأخاك، هل أنت ستمضين على هذا على تلك الخطة التي كانت ترسمها لكم، أم تغيرت مسار هذه الخطة إلى مسار آخر حسب ما ترين أنت؟
في الحقيقة ما تغير شيء، وأمي تركت فينا إرث، فينا إرث كبير، وإحنا إن شاء الله بنكمل هذا الطريق كما زرعت فينا من قيم وحب وعطاء، ونكمل مسيرة مسيرتنا ومسيرتها إن شاء الله.
نعم، إذن أعزائنا المستمعين ومستمعي إذاعة رمز FM، سنذهب إلى فاصل قصير ونعود. إذن أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء، ونكمل حديثنا مع هبة المشهري. طبيعي أنه والدتك كانت تتعرض للضغط تحت أثير العمل، أين كان ملجأها بعد هذا الضغط؟
كانت صراحة تحب كثير أن تجلس في البيت، وأيضا أماكن غير البيت كانت دائما تحب هي صبر. كانت جدا متعلقة في صبر، كان دايما لما تكون مضغوطة أو شيء مثلا تشوف إنه البيت فيه جو مشحل أو كذا، فكانت تروح لصبر تجلس هناك تتأمل، تجلس مع صحباتها، أو حتى أحيانا كانت تظل والله لوحدها.
هل مثلا كنتم أنتم ترافقوها؟
أكيد أكيد كنا نرافقها في كثير أماكن، وكانت كمان برضو تحب الضباب، كانت تحب الطبيعة وهذه الأشياء كانت تفضلها. أيوة كانت يعني تشوفها إنها مكان متاح لها يعني تخرج الضغوطات تبعها بهذا الشكل.
نعم، أنت كهبة هل تودين أن تكوني نسخة من والدتك؟
في بعض الأشياء، وفي أشياء حقيقة أنا أكون صادقة في نفسي مستحيل أكون نسخة طبق الأصل من أمي، لأنه أمي صراحة ما شاء الله تبارك الله عليها يعني قوية جداً، قوية وتقدر تتجاوز كل الأشياء. أنا بالنسبة لي يعني ممكن أكون كطالبة أترك أثر في مثلا في جامعتي، أترك أثر كأم، كإنسانة، كشخصية في حياة أي شخص ممكن يعرف هبة. أما في حياة مهنية صراحة مستحيل أتغلب على أمي بهذا الشيء.
نعم، ما الأماكن التي كانت تزورها والدتك ولا زلت تذهبين لها؟
حقيقي بعد وفاة أمي ما خرجتش مكان، اكتفيت في جلوسي في البيت. لكن هي مثل ما قلت لك تحب صبر، الضباب، هذا الأماكن اللي في تعز تحبهم جدا كثير، وتشوفهم مكان يعني تصفية ذهنها وتفصل فيه عن حياتها العملية. فإحنا برضو كمان تعتبر أي مكان في تعز أشوفه أنه أمي تركت فيه بصمة، فأنا أشوفها في كل مكان، في كل مكان مش في مكان محدد فقط.
نعم، ما أكثر نصيحة كانت والدتك تقولها لك بتكرار؟
دائما كانت تقول لي حاول أنك تتجاوزي على مخاوفك وخجلك. أنا صراحة شخصية خجولة وخوفة كثير، فكانت تشوفي أنه تقول لي أنت عندك أفكار حلوة وقادرة أنك تخرجيها، بس لو أنك تكسري حاجز الخوف والخجل. فهذه دائما أكثر الأشياء اللي كانت تنصحني فيها.
نعم، عادة بعد رحيل الشخص من حياتنا الكثير منا يتخلصون من أدواته وملابسه وأغراضه، هل أنتم أيضا قمتم بهذا وكيف؟
لا طبعا ما تخلصت من أي حاجة، كل شيء مثل ما كان وهي موجودة، أغراضها، ثيابها، صورها، كل شيء نفس ما حطته أمي ما زال موجود في البيت، لأنه بالنسبة لي هذا يعني شيء دائما يذكرني فيها. في أي مكان أروحه في بيتنا أحس أنه ما زالت موجودة، ففكرة أنه أتخلص من هذه الأشياء فكرة يعني متعبة مثقلة.
نعم، أنتم تعيشون في مثل ما نقول بيت العائلة، العمارة كبيرة ومقسمة بينكم، لكن كان هناك شقة لك أنت وأمك وأخاك، هل لازلت في نفس الشقة أم تغير السكن بعد رحيلها؟
لا حقيقة لم يتغير، ما زال كل شيء كما لو أنها هي موجودة.
وكيف تتغلبين على هذا الأمر كونك الآن تعتبرين بمفردك داخل الشقة مثلا؟
حقيقة يعني أنا ما تركتش لوحدي في البيت، دائما ما يزوروني كثير، خالاتي يجوا عندي، عماتي يجوا ويجلسوا عندي. وفكرة إنه أستوعب إنه مثلا هذا الشخص رحل من المكان، ما زلت يعني أصبر نفسي إنه لعلها سفرة طويلة ولابد من أن لابد من اللقاء في هذه السفرة. فمع لحد اللحظة هذه أنا مقنعتش نفسي الإقناع التام إنه أمك رحلت بدون عودة، ما زلت يعني على ذكريات.
نعم. من الطبيعي أنك بعد تلقيك خبر اغتيالها والأحداث التي تبعت هذا الحدث، طبيعي أنك توقفت عن الدراسة، هل عاودت إلى الجامعة أم لازلت متوقفة؟ حدثين عن هذه الفترة.
فترة بالنسبة لي جدا صعبة ومثقلة في أنك تتخذ أي قرار يخص حياتك، بدأت بالوقت الحساس هذا. لكن أنا قررت أنه مثل ما يقولوا الضربة اللي ما تقويك تكسرك، فأنا هذه الضربة اللي تلقيتها يعني بحاول أنها دائما تكون الدافع لي للقوة. فما وقفتش دراستي، لا بالعكس، لكن وقفت فترة أنه عدم حضوري للمحاضرات وهذه الأشياء، وإن شاء الله بعود في الترم الثاني، وبس الآن بروح أختبر فقط الاختبارات النهائية للترم الأول.
كيف أو ما مدى تعاون الجامعة معك في هذه في هذا الجانب؟
تلقيت يعني صراحة تعاون من الجامعة في حكاية أنه يكون اختباراتي من 100 بدون أي عرقلة وأشياء زي كذا، ولكن معايا صراحة زميلة من دفعتي وقفت معايا وقفة جدعة مثل ما يقولوا، وساعدتني كثير في أنه تعطيني ملخصات، تساعدني في المذاكرة، تعطيني المحاضرات أول بأول، ساعدتني يعني في أنه أحاول أرتب نفسي وأرتب أفكاري ويكون عندي الاستعداد القوي للجامعة.
نعم. من الطبيعي مثلا أنه أنت كطالب في الجامعة خاصة، هل مستوائك مثلا بالجامعة كان بشكل ممتاز مثلا أو جيد، فجأة تتعرض لموقف أو صدمة كبيرة يعني مثل الصدمة التي تعرضت لها بعد اغتيال والدتك أو أثناءها، هل مستوائك الدراسي مثلا تغير إلى الأسوأ أم تحاولين الوفاء لوالدتك باجتهادك الأكثر وعدم يعني ما تسمحش إنه مستوائك الدراسي أو الجامعي يتضرر بهذا الموقف كي تثبتي مثلا لوالدتك إنه، لأنه والدتك طب أكيد إنه تتمنى أن تشوفكم بالمراتب العليا، فأنت مش حابة أن تأخذي لها أو ما قدرتش تسيطري على الموضوع وسيطر عليك وهو اللي أثر عليك يعني بشكل كبير في مستواك الجامعي.
في الحقيقة أنا في كل شيء الآن يصير معايا أحاول أني أسيطر على نفسي وأتغلب على الحزن هذا في أني أكون بالصورة اللي دائما أمي حباني أكون فيها. ففكرة مواصلتي للجامعة هذه برضو فكرة أنه ما توقفيش، ما تخليش الحزن يغلبك، ما تخليش الأفكار هذه تسيطر عليك، وحاول قدر الإمكان أني أكون وفية لأمي. والاسم أو المكان اللي أمي حطتها بالنسبة لي مكانة كبيرة ومسؤولية جدا كبيرة، واني أتمنى أنه تكون بنفس يعني تظل معايا سيرة وفية لها، وأكون يعني البنت اللي هي تفتخر فيها مثل ما كانت موجودة مثل ما هي الآن غائبة، يعني أكون بالصورة اللي هي دايما تطمح أني أكونها.
إذن هبة شكرا لك على تلبية دعوتنا ومشاركة ذكرياتك عن والدتك معنا، شكرا لك لأنك لم تحكي لنا عن أمك فقط بل ذكرتنا أن الأثر الحقيقي لا يغتال. المستمعون الأعزاء، مستمعي إذاعة رمز FM، تذكروا أن بعض النساء والأشخاص بشكل عام يرحلون جسديا لكن أثرهم يبقى في كل خطوة نخطوها. شكرا لحسن استماعكم ونتطلع للقائكم في حلقة جديدة من برنامج هي تصنع الأثر مع قصة ملهمة أخرى. كان معكم من الأعداد والتقديم أنا غدير الحاجبي، ومن الهندسة الصوتية والإخراج سهيل محمد.